طيب لو قال لك قائل المراد بالشهوة هنا الجماع كقولك كلوا واشربوا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا ها؟ طيب ذكرنا أن المراد بذلك الإنزال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحد من شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحلال لا في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو النطفة المني. أما الإمذاء يعني لو أن الرجل باشر زوجته فأمذى فصيامه صحيح، لأن ما في دليل على أن الصيام يفسد بالإمذاء، والأصل بقاء صحة الصوم. ومع ذلك نقول هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بثلاثة شروط: الذكر والعلم والقصد. والذكر ضده والعلم والإرادة. لا إرادة، بارك الله فيك. فإذا تناول الإنسان شيئا من المفطرات وهو صائم جاهلا بذلك فصومه صحيح. فلو أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع وجاء يسأل، ماذا نقول له؟ نقول استمر في صومك فصومك صحيح لأنك لم تتعمد. وقد قال الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. ولو أن إنسانا سمع صوت مؤذن في آخر النهار وظن أنه مؤذن بلده فأفطر ثم تبين أن الشمس لم تبين أن الأذان لغير بلده وأن الشمس لم تغرب، فماذا يكون؟ فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه جاهل. لو كان يعلم أن هذا الأذان ليس أذان لبلده ما أفطر إطلاقا. واضح؟ ولدينا نص من القرآن أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا عام. من أخرج منه مسألة من المسائل قيل له عليك الدليل، عليك الدليل، وإلا فالآية عامة. ثم إن المسألة مسألة الصوم جاء فيها نص خاص، ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. فالآن أكلوا وشربوا قبل أن تغرب الشمس لكنهم يظنون أن الشمس قد غربت، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم لنقل إلينا. كذلك أيضا كان عدي بن حاتم رضي الله عنه يتسحر، وقد فهم الآية على غير المراد منها، جعل تحت وسادته عقالين، والعقال هو الحبل الذي تشد به يد البعير، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين، فلما تبين الأبيض من الأسود أمسك، يظن أن قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أن المراد بالخيط الحبل. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض، أن وسع الخيط الأبيض والأسود، لأن وسادتك تكون على هذا التقدير إيش؟ على سعة الأفق، لأن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الأفق، يمتد الخيط الأبيض من الشمال إلى الجنوب ويتبين. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة، ولو كان صومه باطلا لإيش؟ لأمره بالإعادة. طيب، وردت علينا مسألة، يقول إن في البيت طفلا صغيرا عند الغروب، فأذن الطفل فظن أهل البيت أنه أذان البلد فأفطروا على أذان الطفل، ما تقولون في هذا؟ الصيام صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح، نعم إذا كان الأمر ملتبسا عليهم فهو صحيح بناء على هذه القاعدة. أما النسيان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب إيش؟ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن يجب أن تعلموا أنه متى علم الإنسان أنه في نهار وجب عليه الكف، حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها، وكذلك لو شرب وعلم أنه في النهار وجب عليه مج الماء إذا كان في فمه ولا يجوز بلعه. أما الشرط الثالث فهو إيش؟ الإرادة. وعلى هذا فأي إنسان يصاب بمفطر من المفطرات بدون إرادة فلا شيء عليه. فلو أن الإنسان تمضمض للصلاة ثم نزل الماء إلى بطنه بغير اختياره فما الحكم؟ صيامه صحيح لأنه بغير اختياره. ولو أن رجلا أكره زوجته على الجماع وعجزت عن مدافعته فصيامها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة. ولكن لا يحل للزوج أن يكره زوجته على الجماع إذا كان صومها فرضا أو كان صومها نفلا بإذنه، لأنه إن كان فرضا فإنه يجب عليه أن يمكنها من إتمامه، وإن كان نفلا بإذنه فإنه لا حق له بالاعتراض على ذلك. أرجو أن أكون قد وضحنا بعض الأحكام في الصيام. ونأخذ سؤالا أو سؤالين لأن الآن بقي في الوقت عشر أو خمس دقائق. أنا لابد أن أخرج من المسجد قبل 11 إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم إعطاء الأجرة لقارئ يقرأ القرآن ويهدي ثوابه لصاحب الأجرة؟
الأجرة على قراءة القرآن محرمة، ويأثم الآخذ والدافع، لأن تلاوة القرآن لا تقع إلا قربة إلى الله عز وجل من أفضل القرب. فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يقول لشخص: إني أعطيك أجرة على أن تصلي لي ركعتين، فلا يجوز أن يقول: أعطيك أجرة على أن تقرأ لي شيئا من القرآن، سواء القرآن كله أو بعضه. فالتأجير على قراءة القرآن حرام على من؟ على الدافع والآخذ. وآخذ الأجرة الذي قرأ ليس له أجر في الآخرة ولا ثواب، لأنه أراد بعمله الدنيا ومن أراد بعمله الدنيا فليس له نصيب في الآخرة. وعلى هذا فلو استاجر شخصا ليقرأ القرآن كما يقولون على روح الميت وقرأ، نقول هذه خسارة دينية ودنيوية. أما كونها دنيوية فمن أجل بذل المال، وأما كونها خسارة دينية فلأن الدافع والآخذ كلاهما آثم مستحق العقوبة في الآخرة. وأما كونه خسارة فلأن هذا القارئ ليس له أجر، وإذا لم يكن له أجر لم ينتفع الميت بذلك. وش أنت ما عنده شيء ينتفع به؟ هذا هو جواب هذه المسألة التي ابتلي بها كثير من الناس عند الموت عند العزل. يأتون بالقراء الذين يأخذون أجرا على تلاوة القرآن لروح الميت كما يزعمون. واضح؟ طيب. أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فهذا لا بأس به، لأن منفعة هذا متعدية للمتعلم، منفعة دنيوية تعلم القرآن، فهذا لا بأس به. فلو استأجر شخصا يعلمه القرآن كل شهر بكذا أو كل سورة بكذا فلا بأس بذلك. نعم.
حسابكم الله. يقول السائل: ما حكم استعمال الهاتف الجوال بالنسبة للمعتكف؟
لا بأس به، لكن بشرط أن يكون عند الحاجة، لأن المعتكف السنة في حقه أن ينقطع للعبادة لا للكلام اللغو الذي لا فائدة منه. فإذا دعت حاجة المعتكف إلى أن يتصل بأهله فلا بأس. لكن ما تقولون لو اتصل المعتكف بالتجار وقال: أشتري منكم البضاعة الفلانية بكذا وأبيع عليكم البضاعة الفلانية بكذا، الحكم يبطل اعتكافه، لأن البيع والشراء للمعتكف يبطل الاعتكاف سواء فعله في المسجد أو خارج المسجد، وإذا فعله في المسجد كان أشد إثما، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا. نعم.
سابكم الله. امرأة أحرمت من الميقات،
هذا يقول إن الذي يتكلم بالجوال يشحن البطارية من كهرباء الحرم، فنقول هذا سروق. كهرباء الحرم لم توضع لهذا، وإنما هي لمصلحة الحرم، وهذه مسألة خاصة بصاحب الجوال، فنقول له: إذا انتهت البطارية في هذا الجوال خلاص، إذا انتهى الاعتكاف يملأه من بيته. نعم.
حسابكم الله. امرأة أحرمت من الميقات وعند دخولها مكة نزل عليها دم حيض فسعت. امرأة أحرمت من الميقات.
نعم.
وعند دخولها مكة نزل عليها دم حيض فسعت فقط وقصت شعرها، فهل هذا صحيح علما بأنه قد حان موعد سفرها؟
هذا ليس بصحيح. المرأة إذا أحرمت وأتاها الحيض وجب عليها أن تنتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت، قال لها: لا يعني لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. وسعيها الذي سعته باطل، لأنه سعي قبل وقته، والعبادة قبل وقتها غير مقبولة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك تقصيرها. وعلى هذا فيجب على هذه المرأة أن تنتظر حتى تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما طهرت طافت وسعت. فإذا كانوا يريدون أن يذهبوا قبل أن تطهر فماذا تصنع؟ نقول تبقى هي وأحد محارمها في مكة حتى تطهر وتنهي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن زوجته صفية رضي الله عنها حاضت قال إيش؟ أحابستنا هي، وهذا يدل على أنه يجب على المحرم أن ينحبس حتى تطهر المرأة وتطوف وتسعى. فإن قال هذا لا يمكن، إن قال هذا لا يمكن، إن قال هذا لا يمكن، فإن نقول تذهب معه إذا كانت في المملكة السعودية، تذهب معه باقية على إحرامها، ثم بعد ذلك إذا طهرت تأتي إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر. أما إذا كانت في بلد آخر لا يمكنها الرجوع فإنها تستثفر بثوب، يعني تجعل حفاظة على فرجها وتطوف ولو كانت حائضا للضرورة، وتسعى وتقصر وتمشي. نعم.
الشيخ والقدس جزاه الله خيرا أوسع في مضايق الحديث
لا يقول أيه. على كل هذا اقتراح وجيه إن شاء الله وسيدة إن شاء الله الشهر الثاني إن شاء الله ما تعيد وأرجو منكم يا أخواني أرجو منكم إنهاء الدرس وألا تشغلوني بما يعطلني، والحمد لله رب العالمين، وإلى الليلة القادمة إن شاء الله، لأن صباح الجمعة ليس فيه درس. طيب لو قال لك قائل المراد بالشهوة هنا الجماع كقولك كلوا واشربوا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا ها؟ طيب ذكرنا أن المراد بذلك الإنزال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحد من شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحلال لا في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو النطفة المني. أما الإمذاء يعني لو أن الرجل باشر زوجته فأمذى فصيامه صحيح، لأن ما في دليل على أن الصيام يفسد بالإمذاء، والأصل بقاء صحة الصوم. ومع ذلك نقول هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بثلاثة شروط: الذكر والعلم والقصد. والذكر ضده والعلم والإرادة، لا إرادة، بارك الله فيك. فإذا تناول الإنسان شيئا من المفطرات وهو صائم جاهلا بذلك فصومه صحيح. فلو أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع وجاء يسأل، ماذا نقول له؟ نقول استمر في صومك فصومك صحيح لأنك لم تتعمد. وقد قال الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولو أن إنسانا سمع صوت مؤذن في آخر النهار وظن أنه مؤذن بلده فأفطر ثم تبين أن الشمس لم تبين أن الأذان لغير بلده وأن الشمس لم تغرب، فماذا يكون؟ فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه جاهل. لو كان يعلم أن هذا الأذان ليس أذان لبلده ما أفطر إطلاقا. واضح؟ ولدينا نص من القرآن أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا عام. من أخرج منه مسألة من المسائل قيل له عليك الدليل، عليك الدليل، وإلا فالآية عامة. ثم إن المسألة مسألة الصوم جاء فيها نص خاص، ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. فالآن أكلوا وشربوا قبل أن تغرب الشمس لكنهم يظنون أن الشمس قد غربت، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم لنقل إلينا. كذلك أيضا كان عدي بن حاتم رضي الله عنه يتسحر، وقد فهم الآية على غير المراد منها، جعل تحت وسادته عقالين، والعقال هو الحبل الذي تشد به يد البعير، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين، فلما تبين الأبيض من الأسود أمسك، يظن أن قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أن المراد بالخيط الحبل. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض، أن وسع الخيط الأبيض والأسود، لأن وسادته تكون على هذا التقدير إيش؟ على سعة الأفق، لأن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الأفق، يمتد الخيط الأبيض من الشمال إلى الجنوب ويتبين. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة، ولو كان صومه باطلا لإيش؟ لأمره بالإعادة. طيب، وردت علينا مسألة، يقول إن في البيت طفلا صغيرا عند الغروب، فأذن الطفل، فظن أهل البيت أنه أذان البلد، فأفطروا على أذان الطفل، ما تقولون في هذا؟ الصيام صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح، نعم، إذا كان الأمر ملتبسا عليهم فهو صحيح بناء على هذه القاعدة. أما النسيان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب إيش؟ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن يجب أن تعلموا أنه متى علم الإنسان أنه في نهار وجب عليه الكف، حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها، وكذلك لو شرب وعلم أنه في النهار وجب عليه مج الماء إذا كان في فمه ولا يجوز بلعه. أما الشرط الثالث فهو إيش؟ الإرادة. وعلى هذا فأي إنسان يصاب بمفطر من المفطرات بدون إرادة فلا شيء عليه. فلو أن الإنسان تمضمض للصلاة ثم نزل الماء إلى بطنه بغير اختياره، فما الحكم؟ صيامه صحيح لأنه بغير اختياره. ولو أن رجلا أكره زوجته على الجماع وعجزت عن مدافعته فصيامها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة. ولكن لا يحل للزوج أن يكره زوجته على الجماع إذا كان صومها فرضا أو كان صومها نفلا بإذنه، لأنه إن كان فرضا فإنه يجب عليه أن يمكنها من إتمامه، وإن كان نفلا بإذنه فإنه لا حق له بالاعتراض على ذلك. أرجو أن نكون قد وضحنا بعض الأحكام في الصيام، ونأخذ سؤالا أو سؤالين لأن الآن بقي في الوقت عشر أو خمس دقائق. أنا لابد أن أخرج من المسجد قبل 11 إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم إعطاء الأجرة لقارئ يقرأ القرآن ويهدي ثوابه لصاحب الأجرة؟
الأجرة على قراءة القرآن محرمة، ويأتم الآخذ والدافع، لأن تلاوة القرآن لا تقع إلا قربة إلى الله عز وجل، من أفضل القرب. فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يقول لشخص: إني أعطيك أجرة على أن تصلي لي ركعتين، فلا يجوز أن يقول: أعطيك أجرة على أن تقرأ لي شيئا من القرآن، سواء القرآن كله أو بعضه. فالتأجير على قراءة القرآن حرام على من؟ على الدافع والآخذ. وآخذ الأجرة الذي قرأ ليس له أجر في الآخرة ولا ثواب، لأنه أراد بعمله الدنيا، ومن أراد بعمله الدنيا فليس له نصيب في الآخرة. وعلى هذا فلو استاجر شخصا ليقرأ القرآن كما يقولون على روح الميت وقرأ، نقول هذه خسارة دينية ودنيوية. أما كونها دنيوية فمن أجل بذل المال، وأما كونها خسارة دينية فلأن الدافع والآخذ كلاهما آثم مستحق للعقوبة في الآخرة. وأما كونه خسارة فلأن هذا القارئ ليس له أجر، وإذا لم يكن له أجر لم ينتفع الميت بذلك. وش أنت ما عنده شيء ينتفع به؟ هذا هو جواب هذه المسألة التي ابتلي بها كثير من الناس عند الموت عند العزاء. يأتون بالقراء الذين يأخذون أجرا على تلاوة القرآن لروح الميت كما يزعمون. واضح؟ طيب. أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فهذا لا بأس به، لأن منفعة هذا متعدية للمتعلم، منفعة دنيوية تعلم القرآن، فهذا لا بأس به. فلو استأجر شخصا يعلمه القرآن كل شهر بكذا أو كل سورة بكذا فلا بأس بذلك. نعم.
حسابكم الله. قول السائل: ما حكم استعمال الهاتف الجوال بالنسبة للمعتكف؟
لا بأس به، لا بأس به، لكن بشرط أن يكون عند الحاجة، لأن المعتكف السنة في حقه أن ينقطع للعبادة لا للكلام اللغو الذي لا فائدة منه. فإذا دعت حاجة المعتكف إلى أن يتصل بأهله فلا بأس. لكن ما تقولون لو اتصل المعتكف بالتجار وقال: أشتري منكم البضاعة الفلانية بكذا وأبيع عليكم البضاعة الفلانية بكذا؟ الحكم يبطل اعتكافه، لأن البيع والشراء للمعتكف يبطل الاعتكاف سواء فعله في المسجد أو خارج المسجد، وإذا فعله في المسجد كان أشد إثما، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا. نعم.
ثابكم الله. امرأة أحرمت من الميقات،
هذا يقول إن الذي يتكلم بالجوال يشحن البطارية من كهرباء الحرم، فنقول هذا سروق. كهرباء الحرم لم توضع لهذا، وإنما هي لمصلحة الحرم، وهذه مسألة خاصة بصاحب الجوال، فنقول له: إذا انتهت البطارية في هذا الجوال خلاص، إذا انتهى الاعتكاف يملأه من بيته. نعم.
حسابكم الله. امرأة أحرمت من الميقات وعند دخولها مكة نزل عليها دم حيض وعند دخولها مكة نزل عليها دم حيض فسعت. امرأة أحرمت من الميقات.
نعم.
وعند دخولها مكة نزل عليها دم الحيض فسعت فقط وقصت شعرها، فهل هذا صحيح علما بأنه قد حان موعد سفرها؟
هذا ليس بصحيح. المرأة إذا أحرمت وأتاها الحيض وجب عليها أن تنتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت، قال لها: لا يعني لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. وسعيها الذي سعته باطل، لأنه سعي قبل وقته، والعبادة قبل وقتها غير مقبولة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك تقصيرها. وعلى هذا فيجب على هذه المرأة أن تنتظر حتى تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما طهرت طافت وسعت. فإذا كانوا يريدون أن يذهبوا قبل أن تطهر فماذا تصنع؟ نقول تبقى هي وأحد محارمها في مكة حتى تطهر وتنهي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن زوجته صفية رضي الله عنها حاضت قال إيش؟ أحابستنا هي. وهذا يدل على أنه يجب على المحرم أن ينحبس حتى تطهر المرأة وتطوف تسعى. فإن قال هذا لا يمكن، إن قال هذا لا يمكن، إن قال هذا لا يمكن، فإن نقول تذهب معه إذا كانت في المملكة السعودية، تذهب معه باقية على إحرامها، ثم بعد ذلك إذا طهرت تأتي إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر. أما إذا كانت في بلد آخر لا يمكنها الرجوع فإنها تستثفر بثوب، يعني تجعل حفاظة على فرجها وتطوف ولو كانت حائضا للضرورة، وتسعى وتقصر وتمشي. نعم.
الشيخ
والكرسي لذلك التوسع، ها، أوسع
في
مبايد الحديث هنا ولا الشيخ، لا يمكن، على كل هذا اقترح وجيه إن شاء الله وسيدرس.
راح
إن شاء الله الشهر الثاني إن شاء الله. ما تعيد ما تعيد. وأرجو منكم يا أخواني، أرجو منكم إنهاء الدرس وألا تشغلوني بما يعطلني، والحمد لله رب العالمين، وإلى الليلة القادمة إن شاء الله، لأن صباح الجمعة ليس فيه درس.